الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فمما أكرمنا الله تعالى به في هذا الشهر العظيم العشر الأول من ذي الحجة وصيام يوم عرفة وعيد الأضحى ونحر الأضاحي وتكبير الله تعالى على ما هدانا، فنحمده سبحانه وتعالى على جميع نعمه وعلى واسع فضله وكرمه. وفي هذه الأيام القليلة المقبلة وبعد أن انتهى حجاج بيت الله الحرام من مناسك الحج يعودون بسلامة الله وفضله إلى أوطانهم وأهاليهم، ويجب علينا من الأخوة الإيمانية ومن التعاون على البر والتقوى ومن تلمس النفحات الطيبة التي يتجلى الله فيها على عباده، ينبغي علينا أن نستقبلهم حين وصولهم وأن نبادر إليهم، وذلك على منهج الإسلام بعيدا عن البدع والخرافات. إذن نقضي هذه الساعة مع الإجابة على سؤال: كيف نستقبل الحجاج؟ لعلنا نستقبل إن شاء الله تعالى في أعوام قادمة، فينبغي علينا أن نتعرف على هذا الأمر، وخاصة أنه أمر مغمور بين الناس، يغفل عنه كثير من الناس ولا ينتبهون إليه، ومن انتبه إليه وذكره أقامه وأداه على شيء من البدع، والبدعة حائل يحول بين المسلم الطائع العابد المتنسك، يحول بينه وبين الشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ومن البدع ما كفر صاحبه ومبتدعه كما علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قرره علماؤنا الأفاضل رحمة الله تعالى عليهم ورضوانه. كيف نستقبل الحجاج؟ ينبغي أن نبادر إليهم بمجرد وصولهم وأن نفرغ الأوقات إلى ذلك، فنستقبلهم وذلك لنتلمس منهم الدعاء، نطلب منهم الدعاء لنا ونحن لم نحج ولم نقف بعرفة ولم نكن هناك يوم تجلى الله على عباده بالعفو والمغفرة. ولهذا ينبغي أن نسارع إلى من أكرمه الله تعالى بذلك الإنعام فنستقبله ونسأله الدعاء. والعلة في ذلك أي السبب هو أن هذا الحاج قريب عهد بالله عز وجل. الآن ومن لحظات وصل من فريضة فرضها الله تعالى على كل مسلم وعلى كل مسلمة ذكر أو أنثى، بالغ مستطيع، الآن قد وصل. وربما يكون هذا الحاج كغيره أو من دون غيره قد رجع إلينا كيوم ولدته أمه، نظيفا طاهرا زكيا، وذلك فيما فهم علماء الشريعة أنه رجع مغفورا له، رجع بصحيفة بيضاء قد محى الله ما فيها من الذنوب بممحاة عفوه وممحاة كرمه ومغفرته، فرجع كيوم ولدته أمه ليس له ذنب وليس عليه وزر، ليبدأ مرحلة جديدة من عمره كما بدأها يوم أن ولدته أمه. ومن العجب الذي يدعو القلب إلى الإيمان ويزيد اليقين ثباتا في الله عز وجل أن بعض الأطباء المتخصصين لاحظوا في عضو المخ من الإنسان وفي خلفية الرأس ومؤخرتها أن الحاج الذي غفر له أو أن الحاج الذي يرجى فيه الصلاح ويرجى أن يكون قد غفر له، وكذلك المذنب الذي تاب من ذنبه توبة صحيحة، أجروا عليهم أبحاثا وفحوصا فوجدوا أن المخ في مؤخرة الدماغ تتغير بالصورة أو إلى الصورة التي كان عليها يوم أن ولد الإنسان. هذا إن ثبت حقا فلا يزيد الشرع إلا ثباتا وتصديقا، إنما الشرع صادق وحده، يثبت هذا أو لم يثبت فإن الشرع صادق بذاته، فإنه كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وذلك هو الحج المبرور الذي ليس له جزاء عند الله إلا الجنة، لا يمنعه من ذلك إلا أن يموت. رزق الله جميع حجاج بيته الحرام ورزقنا في مستقبل الأيام والأعوام حجا مبرورا نقابل به ربنا وندخل به الجنان. فهذا الذي كان منذ أيام قليلة يكبر الله تعالى، يلبي، يطوف ويسعى، يذكر ويدعو، يبتهل إلى الله، يبكي، هذا الذي ترك كل شيء خلف ظهره من ولد وزوجة وبلد ووطن استوطنه وصحبة ألفها ومال جمعه، كل ذلك تركه خلف ظهره وأقبل على الله تبارك وتعالى بملبس أشبه ما يكون بالكفن، وكأنه مبعوث إلى الدار الآخرة، والإحساس يكاد يصل إلى درجة اليقين في قلبه أنه ربما لا يعود، كالميت الذي لا يعود إلى الدنيا، ولذلك تراه يمر على أقاربه وأرحامه وأصحابه ويستسمحهم ويسلم عليهم ويطلب الصفح والعفو ممن ظلمه ويقضي ديونه، وهكذا حتى يذهب إلى الله طاهرا، تخلى عن ملابسه بالإحرام، وقد تخلى قبل ذلك في قلبه عن كل مظالم العباد، وعن كل متعلقات الخلق، ما كان من حق أو واجب أداه، وما كان من مظلمة تحلل منها واسترضى صاحبها. هذا الإنسان الذي كان يتعامل مع الله وحده لا شريك له منذ أيام عند أول دخوله بيننا، حينما نسأله الدعاء يكون دعاؤه أقرب إلى الله تبارك وتعالى، فإنه قريب العهد من الله. وهذه لفتة نتعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان بعض الصالحين يفعل هذا، يستقبل الحجاج والمعتمرين أول قدومهم ويسألهم الدعاء، فإن رسولنا عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه كان يحب كل شيء جديد مما خلق الله تعالى وصنعت يداه. فالمولود الجديد، الطفل الصغير، يحبه ويحب أن يحمله وأن يلمسه وأن يقبله، حتى ولو كان وليدا من الحيوان يمسح عليه بيده، حتى لو كانت نبتة صغيرة وشجرة شقت الأرض بقدرة الله تبارك وتعالى وظهرت أوراقها وبرعمها، فإنه يحبها ويتحسسها وينظر إليها. فلما سئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم قال إنها قريبة العهد بالله. الآن كانت عند الله، الجنين في بطن أمه لا دخل لأحد فيه، إنما كله لله، كله في رعاية الله. لا تملك أمه أن تطعمه، ولا يملك أبوه أن يبخل عليه، ولا يملك إخوته أن يلعبوا معه أو يظلموه أو نحو ذلك مما يحدث عادة من شؤون، إنما طعامه وشرابه وحياته وصحته ومرضه كل ذلك من عند الله تبارك وتعالى. هو في كفالة ربانية كاملة حينما يولد إلى دنيانا هذه، فإنه قريب عهد بالله. وكذلك الجرو الصغير، والجرو هو كل حيوان حديث الولادة أو صغير في السن، وغلب هذا الاسم على الكلب الصغير فقط، لكن أصله لكل حيوان صغير، أيضا هو قريب عهد بالله، كان كالإنسان في رحم أم. وكذلك النبتة الصغيرة التي تفتق عنها رحم الأرض، كانت في باطن الأرض لا يتفاعل معها ولا يؤثر فيها غير قدرة الله تبارك وتعالى. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. هكذا ينبغي أن نستغل وننتهز فرصة كل شيء قدم علينا وهو قريب عهد بالله، فنتلمسه ونتحسسه. فإن كان إنسانا عاقلا هكذا حاجا لبيت الله الحرام، فلنسأله الدعاء عند قدومه ومذ قدومه، فإنه لم يختلط بدنيانا. هذه مسألة مهمة، لأن الدعاء من أقوى الأشياء التي يحصل الإنسان بها حاجته. الدعاء بتلك الكلمات الرقيقة، بتلك الكلمات الطامعة في الله عز وجل، الدعاء أقوى من قوة الإنسان، أقوى من عضلاته، أقوى من سلطانه، أقوى من ماله. فربما اتخذ تلك الأسباب المادية لتحقيق غرض معين، ولكن حال الله بينه وبين حاجته، ولكن بالدعاء يحققها الله عز وجل. إذ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. لولا مشيئة الله تبارك وتعالى لما فعل إنسان شيئا، ولو شاء ربك ما فعلوه. فينبغي على الإنسان أن يستعمل سلاح الدعاء وقوة الدعاء. الدعاء به تستجلب المنافع والخيرات، بالدعاء ترد الشرور، ترد الأقدار التي قدرها الله تبارك وتعالى، وكل بقدر الله، كما جاء في الحديث: الدعاء والقدر يتخالجان، يعني يدافع أحدهما الآخر. الله تعالى قدر قدرا، والعبد في الأرض يدعو دعاء أن يرفع الله عنه كذا، أو يسأله العفو والعافية دون أن يعلم بنزول قدر أو شيء من ذلك، إنما يدعو دعاء عاما بالعفو والعافية. فإذا بدعوة العبد تعارض قدر الله تعالى وتنازعه بتقدير الله وترتيب الله لا بقوة العبد، فمن رحمة الله تعالى يرفع قدره إكراما لدعوة عبده. الدعاء وخاصة من الصالحين ممن يرجى منهم قبول الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل بعض أصحابه إذا أقدم على سفر، كان يسأله الدعاء: لا تنسنا في دعائك يا أخي، لأن دعاء المسافر مقبول، ودعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب أي من ورائه مقبول، ودعاء المريض أيضا مرفوع عند الله تبارك وتعالى. كل هذه نفحات نطلب فيها الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك فينا وصية بأن ندعو له بعد كل أذان، فنصلي عليه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طلب لله أن يرحم رسوله عليه الصلاة والسلام بما يحتاجه من ألوان الرحمة، كما ندعو له بالوسيلة والدرجة العالية الرفيعة التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وإنا لنرجو كما يرجو صلى الله عليه وسلم أن يكون هو صاحبها يوم القيامة. نحن ندعو للرسول صلى الله عليه وسلم لأنها دعوة بظهر الغيب، ليس لأننا أصلح أو أقرب دعاء، ولكن لأننا ندعو له من ورائه ليس في وجهه، فهي دعوة مقبولة إن شاء الله، لا رياء فيها ولا سمعة. فما بالك إذا كان إنسان صالحا وجمعتك به الأقدار، انتهز هذه الفرصة وسله الدعاء، فإن دعاء الصالحين مقبول عند الله تبارك وتعالى. ويكون قبول الدعاء على قدر صلاح العبد وصلاح الداعي، وخاصة إذا كانت دعوة شخصية لنفسه، فالإخلاص والصلاح هنا يؤثران جدا في قبول الدعوة أو عدم قبولها. ونبينا صلى الله عليه وسلم بلغ من قبول الدعاء أنه كان يجاب بنظرة العين دون أن يتكلم، كما قال ربنا: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. كان يتمنى، ولكن لم تأخذه الجرأة على الله أن يتكلم بالدعوة وأن يتلفظ بالدعاء، إنما كان ينظر في السماء فقط وحاجته في عينه، ورآها الله في قلبه، فأجابه سبحانه وتعالى بكرمه بمجرد نظرته في السماء وإلى جهة السماء. والصالحون من بعد ذلك درجات جعلنا الله فيهم وأدرجنا في دعواتهم. فطلب الدعاء من الحجيج والعمار لدى وصولهم يرجى له القبول، وما أحوجنا إلى كثير من الحاجات، وما أثقلنا بالديون، وما أثقلنا بالهموم، وما أثقلنا بالذنوب، فنحتاج إلى دعوة رجل صالح أو امرأة صالحة يرفع الله بها عنا الكثير والكثير، وما أحوجنا إلى دعوة من كان قريب عهد بالله تبارك وتعالى كالحجاج والعمار. سألناهم الدعاء ونرجو من الله تعالى القبول، ماذا أيضا؟ سنجلس معهم لحظات نستقبلهم ونفرح بقدومهم. في هذه الجلسة تعود الناس أن يسألوا الحاج والمعتمر عن رحلته وعن سفريته وماذا لقي فيها، فيحكي الصعوبات والمشكلات وما رأى من متاعب وعقبات في طريق ذهابه وعودته، وما كان هناك من زحام شديد وتعرض للموت، بل موت البعض أحيانا، وما إلى ذلك مما يغلق قلب الزائر عن طلب تلك الزيارة وعن الشوق إلى أداء ذلك المنسك المفروض، حتى ولو مات الإنسان في سبيله. ومن ينال ومن تطول رغبته أن يموت وهو حاج، أن يموت وهو محرم، أن يموت وهو ملب، فيبعث يوم القيامة ملبيا بإحرامه. من ينال هذا؟ فينبغي أن نسألهم عن شيء آخر معروف في العرف وفي السنة كذلك، أن السفر عذاب وأن السفر مشقة ولا بد فيه من مشقة، ولذلك خفف الله عن المسافر فأعفاه من السنن، وجد فرصة يصليها فليصلها، إن لم يجد كتب الله له ثواب ما تعوده من السنن والأعمال الصالحة في إقامته، وسفره منعه من ذلك فينال أجر ما تعود عليه من خير. وأذن الله لنا بقصر الصلاة الرباعية أثناء السفر. لماذا هذا كله؟ حتى يخفف عن المسافر، لعلمه سبحانه وتعالى أن السفر قطعة من العذاب ومشقة شديدة. هذا أمر معروف، لكن تختلف ألوان المشقة. إن المترفين يجدون من المشقة أن يناموا على أرض مستوية فوقها سجادة ثخينة وفوقها مرتبة من الأسفنج الطري اللين، أن ينام هذه النومة في منى أو أن يبيتها في مزدلفة يرى أن هذا تعب عليه. ففي ليلة مزدلفة وفي أيام منى قبل وبعد الحج لا ينام في منى ولا يبيت في مزدلفة، إنما يرمي ويجري على فندقه المريح لينام هناك، يرى أن هذا من المشقة. ومع ذلك لو سألته عن رحلته ستجده يتأوه ويتألم. السفر وحده قطعة من العذاب، أمر معروف شرعا وعرفا، ولكن لا ينبغي أن نذكر الجريح بجرحه والمتألم بألمه فنزيده ألما. حتى حكى البعض وهو يحكي للناس فيقول: يكفيكم شر يوم عرفة. أيوم عرفة فيه شر؟ يقصد ما كان فيه من حر وزحام وكذا، يقصد هذا، لكن اللفظ خرج خطأ. يوم عرفة كله خير، كله بركة، كله رحمة، كله مغفرة. ليس من الأيام يوم مثله في العام كله وفي العمر كله، ولكن هكذا عبر لأن الناس سألوه عن متاعب الرحلة وعن مشاق السفر. إنما ينبغي أن نسألهم عن هدايات الحج، فإن سؤالهم عن هدايات الحج تشويق لنا وينبغي أن نشتاق، ومن لم يشتق قلبه ويتلهف على أداء هذا النسك فإن في دينه شيئا من نقص، إن في علاقته بربه شيئا من الفتور، ينبغي أن يشد نفسه، لأن الله تعالى قال على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة، أفئدة أي قلوبا من الناس تهوي إليهم. فالعلاقة بين الإنسان وبين البيت الحرام علاقة قلب، علاقة روح، علاقة تعلق وتشوق، حتى لو شهد منافع مادية بجوار تلك الرحلة، إنما الذي جذبه إلى هناك حبه وقلبه. فينبغي أن نشوق أنفسنا بالخير، وهي فعلا رحلة عظيمة ينبغي أن تشتاق لها القلوب، فيها من الجلال والبهاء ما يشوق النفس، ويجعلها تتوق إلى تلك البقاع الطاهرة وإلى تلك النفحات العظيمة والنسمات العليلة التي يتنسمها القلب المؤمن هناك، رزقنا الله وإياكم والجميع. فينبغي أن نسألهم عن هدايات الحج تشويقا لأنفسنا حتى تأخذنا الغيرة، ونتمنى أن نكون مثلهم في العام القادم إن شاء الله قبل الذي بعده. وكذلك نذكرهم بما أنعم الله به عليهم من خير ورحمة وبركة ومتعة روحانية عظيمة يهون دونها كل ذلك التعب المادي، كل ذلك العناء الذي ولده في جسمه، يهون كل هذا في سبيل ما ولد من لذة روحانية عظيمة. وسمعنا هذا الكلام من بعض الناس كان قد ذهب إلى الحج عن طريق البر وما أشقه وما أشده مع كبر سنه، فكان يتلفظ أحيانا ببعض الكلمات التي معناها أنه لو لم أحج مرة أخرى فلن أحج بالبر أبدا. في طريق العودة بعد أن لمس قلبه هدايات الحج سئل عن ذلك، قال أتمنى أن أعود ولو على حمار. هكذا فتوقظ في نفس الحاج تلك العبرات الجميلة التي شعر بها هناك. فنسأله مثلا، حدثنا والله حينما خلعت ملابسك ولبست إحرامك كيف كان شعورك؟ حين صرت تلبي مع الناس لبيك اللهم لبيك على طول الطريق، ماذا كان يجول بخاطرك وأنت تقول لله لبيك اللهم لبيك؟ لا شك أن قلبه تحرك مع صوت الملبين، مع الكلمات، مع معانيها، كل على قدر ما رزقه الله تعالى من أحاسيس ومشاعر عظيمة. يا ترى كيف نجدك حينما دخلت المسجد الحرام ورأيت الكعبة والبيت الحرام لأول نظرة؟ ماذا وقع في قلبك وماذا كان في نفسك؟ فيحدث أنه أخذتني رعدة ورعشة شديدة من هول هذا الموقف ومن شدة هذا الزحام المقبل على بيت الله الحرام ومن جمال البيت وجلاله وهيبته، وذرفت عيوني دمعا كثيرا ما كنت أدري كيف أبكي، وهكذا. ويحدثنا عن شجونه مع الله سبحانه وتعالى وأشجان قلبه مع معالم المناسك. كيف كان شعورك وأنت يوم عرفة والجمع محشور كله في مكان واحد أشبه بما يكون بيوم القيامة؟ ماذا تذكرت يومها وكيف دعوت؟ هل تذكرتنا؟ نسأل الله القبول لك ومنك ولنا أيضا، وهكذا نذكره. يا أخي كيف كنت وأنت ترجم إبليس؟ سيقول لك رأينا بعض الناس يرجمون بحجارة كبيرة وبعض الناس يصعدون على عمود إبليس الرمز الموضوع لذلك ويضربونه بالنعال. قل له لا أسألك عن هذا فالجهل كثير، ولكن أنت حينما كنت ترجم إبليس هكذا ماذا خطر في نفسك؟ هل تذكرت إبليس حقا وأنك قادر على رجمه وعلى طرده ودحره؟ وهكذا نستعيد معه ذكريات الحج ومشاعر الحج، فتتشوق أنفسنا بكلمات الصالحين: لن تعدم في مجموعة من الحجاج زرتها واستقبلتها، لن تعدم لسانا طيبا، لن تعدم قلبا حيا شعر بالإيمان في مواقف كثيرة هناك، فتجد كلماته محركة للقلب، مجرية للدموع، مشوقة للنفس. فيأخذ الإنسان على نفسه، ذلك الزائر للحجاج يأخذ على نفسه عهدا من اليوم إن شاء الله تعالى: أعد عدتي للحج هذا العام القابل إن شاء الله. بينه وبين نفسه، بينه وبين الله عز وجل، فيبدأ فعلا في إعداد العدة، فيربما يرى الله فيه صدقا فيعينه فيكتبها له، فإن البيت بيته والإذن بذلك إذنه. فكم من أناس يذهبون ويحبسون ويردون عن البيت الحرام، لا نشك في نواياهم، ولكن الظاهر أنه حرم من الدخول إلى بيت الله الحرام. والكثيرون يدخلون، جعلنا الله دائما تفتح لنا أبواب الخير. أخي المسلم، إذن لابد من سؤالهم عن هدايات الحج، ودعك من هداياه، فإن أهداك مسواكا قل له جزاك الله خيرا، أرهقت نفسك، وحقا أرهق نفسه ليشتري حزمة مساويك يهدي بها الناس، هذا إرهاق للحاج. ألجأناه إلى الذهاب إلى شر بقاع الأرض إلى الأسواق ليشتري ذلك الشيء، ولولا ذلك لجلس في الحرم، لانشغل بالاستغفار والتوبة أو الدعاء. لو دعا لنا هناك دعوة لكانت خيرا لنا من أي هدية وأعظم هدية يأتي بها. فلا ننتظر هداياهم، إنما نتلمس هداياتهم، ماذا وجدوا هناك وكيف كانوا هناك. سؤال مهم جدا يشوق نفس المستقبل إلى الحج، ويذكر الحاج بما أكرم به من ربه سبحانه وتعالى من هدايات عظيمة يثبت بها على طريق أيامه وعمره الباقي. إذا طلب الدعاء منهم، سؤالهم عن هدايات الحج. ثالثا، نحاول أن نثبتهم على هذا الخير، فسيكون في هؤلاء الحجاج صاحب لي قريب مني، أستطيع أن أكلمه بشيء من القرب وبشيء من الشدة أو الغلظة، أقول له حججت، قل نعم الحمد لله فضل من الله ونعمة، طفت بالبيت، سعيت بين الصفا والمروة، وقفت بعرفة، ما شاء الله فضل عظيم، والله أكرمك الله عز وجل هذا العام، نعمة يتمناها الكثيرون ولا ينالوها ولا ينالونها. أرجو إن شاء الله ألا تدخن سيجارة بعد ذلك، فلا يليق بك وأنت عائد من الحج هكذا أن تشرب سيجارة بعد ذلك، وإلا فما قيمة الحج؟ ينبغي عليك أن تترك الأمر الفلاني، ينبغي عليك أن ترد حقوق إخوانك وأخواتك في الميراث حتى يقبل الله منك حجك ولا يعلقه، حتى يقبل الله منك دعاءك ولا يرده، حتى وحتى ونؤمل له في رحمة الله. فنعظه، ينبغي حينما تسمع الناس يقولون لك يا حاج فلان، اذكر ساعتها، ساعة هذه الكلمة التي تعود عليها الناس في العرف، اذكر أنك حاج، حججت بيت الله الحرام، فلا ينبغي أن تفعل كذا وكذا وكذا. نذكرهم، فهم بشر يحتاجون إلى التذكرة، نطلب منهم الدعاء ونذكرهم بالثبات على هذا الخير. لا ينبغي يا أخي الحاج أن تضيع كل هذه النفقات، كل هذا الجهد، كل هذا العناء الذي بذلته في سبيل الله، لا ينبغي أن تضيعه فتعود بعد حجك كما كنت من قبل. نذكره بهذا، فحق له علينا أن ننصح له، وكل على حسب قربه منا نقدم له النصيحة، فذكر إن نفعت الذكرى. هكذا نستقبل حجاج بيت الله الحرام، فإن كثيرا من الحجاج فعلا يضيعون حجهم ويضيعون ثوابهم، ويعودون بعد الحج كما كانوا قبله، عفى الله عنا جميعا، تأخذهم الدنيا بمشاغلها وتلهيهم بلهوها، وتأخذهم الأعراف بين الناس بالمظالم التي كانوا يرتكبونها قبل ذلك، فيعود كما كان. وينبغي للحاج ذلك الذي لبس ملابس الموتى، ذلك الذي وقف موقفا أشبه بموقف الحشر يوم القيامة، ذلك الذي ذهب وكان يظن أنه لن يعود رده الله مرة أخرى، عليه أن يذكر قول الله تعالى رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا أنت، أو ها أنت ذا قد عدت، قد رجعك الله سالما إلى بلدك وإلى أهلك ووطنك لتعمل أصلح مما كان من قبل. نذكره بهذا فيتذكر، فإذا صلح هذا الحاج وهذا الحاج وذلك وتلك وهكذا، صلح كثير من أفراد المجتمع، وبصلاح هذا العدد كل عام ومثله فإن المجتمع يصلح. فالعبادات مقوم لسلوك الإنسان، العبادات مقوم لسلوك الإنسان ومصحح لقيام المجتمعات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد لنا حجاج بيته الحرام سالمين آمنين غانمين الأجر والمثوبة والطاعة والثبات على الخير، وأن يرزقنا حج بيته الحرام سنوات عديدة وأزمنة مديدة فيما بقي لنا من عمرنا، إن ربنا على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فبهذا المنهج وبهذا الأسلوب ونحوه من خصال الخير وموارد النفع، نستقبل حجاج بيت الله الحرام لننفعهم وننتفع بدعواتهم. بقي لنا أن نذكر باستقبال ظاهر بين الناس تعارف الناس عليه في العادة، فيستقبل الناس الحجاج عادة بتزيين السيارات التي تستقبلهم، وبالموسيقى التي يطلقونها برنين السيارات طول الطريق، لا مانع أو لا حرج كبيرا في هذا، أرجو ألا يكون به بأس، لكن زينوا البيت وكتبوا عليه كذا ورسموا عليه طائرة أو باخرة أو ما إلى ذلك، ثم أعدوا لاستقباله طبلا وزمرا وأقاموا فرحا على غير منهج الله تعالى فيما فرحنا به، هذا استقبال غير صحيح. فالطبل والزمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى حرمه، فنستقبل به قريب العهد ببيت الله الحرام، ذلك الذي يقول لبيك اللهم لبيك، ليلبي بعد الحج أيضا بالعمل الصالح، نستقبله بمزمور الشيطان. هذا وإن قل لكنه موجود، وخاصة في بعض البلاد البعيدة عن المدن وبمن تعلق بعاداتها داخل المدن يفعلون هذا. نستقبلهم بالنظر إلى حقائبهم وانتظار هداياهم، لا، هذا ليس من الصواب في شيء، إنما هذا من البدع التي ابتدعها الناس، هذا من البدع التي ابتدعها الناس، ولا ينبغي أن نستقبل شيئا عظيما مثل هذا، مثل قدوم الحجيج، بشيء تافه مثل هذا الاستقبال. لا يستقبل الحاج بالرسوم ولا بالألوان ولا بالزخارف ولا بالزغاريد ولا بالطبل والزمر، كل هذا دفعة من الشيطان يدفع الإنسان إليها وإلى ما فيه مخالفة لدين الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وربما تقام ليال ساهرة فيها غناء ورقص وفرح عظيم بما يفرح الناس به، لا بما شرعه الله لنا في الأفراح، ذلك احتفالا بقدوم الحاج، نحتفل بقدوم الحاج، ولكن ليس بهذه الطريقة، ليس بهذه البدع، ولنحذر من البدع حذرنا من أخطر الأمراض، فالمرض يربح المريض من وراء الصبر عليه ثوابا، أما البدع فلا يجني منها المبتدع إلا بعدا عن الله عز وجل وإبعادا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث تبعد الملائكة أقواما يوم القيامة فيهم أثر الوضوء والصلاة، فيهم الغرة والتحجيل، تلك العلامة التي تعرف بها أمة الإجابة والاستقامة من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأخذهم الملائكة بعيدا عن الشرب من الحوض الشريف، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: دعوهم إنهم من أمتي، أي تلك علامتهم أعرفهم بها، إنهم من أمتي. فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي ما غيروا وبدلوا. فيقول نبي الرحمة والشفاعة صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا، أبعدوهم لا أريدهم. وهو نبي الرحمة وهو نبي الشفاعة صلى الله عليه وسلم، لكنه مع هذا لا يحب من افترى عليه. وهو الذي قال لنا وعلمنا: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يكذب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل كذا وهو لم يفعل، أنه قال كذا ولم يقل، يدعي ذلك عمدا وينسبه كذبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليتبوأ وليتهيأ مكانه في النار. بل قال عليه الصلاة والسلام: من حدث بحديث يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أو قال أحد الكاذبين، نقل حديثا يعلم أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا حدث به الناس، لأن الحديث لفظه جميل وشكله جميل ورائق. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربيع أمتي العنب والبطيخ. هذا حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا اللفظ لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وضع عليه. فمن حدث به وهو يعلم أنه كذب وليس حديثا، حدث به وهو يعلم ذلك، فهو مشترك في تلك الجريمة، وهو أحد الكاذبين، هو واحد والذي حدثه به الآخر، أو أحد الكاذبين الذين نقلوا هذا الحديث وهم يعلمون أنه كذب. إذا كان الأمر هكذا من الخطورة وبهذا الحد من الخطر، فينبغي أن نتجنب البدع ولا نستهن بشيء، فلا نقول: يعني ألم تجد إلا هذه وتقول بدعة، وماذا فعلنا؟ نحن لم نفعل شيئا، غيرنا يفعل أكبر وأكثر وأعظم من ذلك. الله تعالى يقول: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ما ندري ما حجم هذه البدعة عند الله، ما خطر هذه البدعة على ديني وعلى دين أولادي الذين يتعلمون مني والذين يأخذونني قدوة كأب في الأسرة والناس، وهكذا البدعة لها خطر عظيم. فإذا استقبلنا الحجاج، إذا قمنا بأي عمل صالح، ينبغي أن نقيمه إخلاصا لله، ونقيمه كذلك على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخيرا وليس آخرا إخوة الإسلام، أذكر نفسي وإياكم، لعل أحدنا أو بعضنا رزقنا الله جميعا لعله يكون في حجاج العام القادم، وهو سؤال يحيرني فعلا، ولكن لا يمنع مما قلت. لعلنا نحج بيت الله الحرام في عام قادم، عندها تذكر أن الناس سيستقبلونك، سيسألونك الدعاء، سيطلبون منك هدايات الحج، سيدعونك إلى الثبات على ما أنت عليه، وإلى تذكر نعمة الله والانتفاع بها في الحج، فكن أهلا لذلك. الحج وهو هناك ينبغي أن يهيئ نفسه لهذا الاستقبال، فينبغي أن أجتهد وأن أكون مستجاب الدعوة، حتى إذا سألني الناس الدعاء كنت أهلا لهذا السؤال، وكنت أهلا لأن أكلم الله بلسانهم ونيابة عنهم، فأدعو لهم بالمغفرة، بقضاء الحوائج، بأداء الديون، بغير ذلك. فينبغي أن أتهيأ نفسيا لهذا الاستقبال، أن أعد نفسي لهذه المكانة، فإن كثيرا من الحجاج رأينا بعضهم عفى الله عنا وعنهم وهو عائد من رحلة الحج والعمرة كما حدثت عن بعض من نظن فيهم الخير وقال مثل هذا الكلام وتمنى أن يعود إلى الحج ولو على حمار ولو بمشقة أعظم. فإن هناك من الحجاج ما أستحي أن أصف حالهم حال عودتهم، فذلك الذي اصطحب شيشته معه من هنا ليشربها فوق عرفات، أهذا يدعو لنا؟ نسأل الله أن يتوب عليه. فلا أكون واحدا من هؤلاء، لا أكون مصرا على الذنب ثم لم يكسرها فوق عرفات هناك ولم يلقي بها ويعلن توبته، وإنما رجعها معه مرة أخرى، وكأنه جاهر الله بالمعصية في أجلى مواقف التجلي الإلهية فوق عرفات. هذا يحدث بالفعل. وبعض الناس يلعبون كوتشينة، سيجية، يلعبون بعض الألعاب، يلهون أوقاتهم ويضيعونها، أجمل أوقات العمر يضيعونها في لهو وسمر أو في عصيان أو فيما لا يفيد، أهذا يؤتمن على أن نطلب منه الدعاء؟ لكن نطلب أيضا، ربما عفى الله عنه ولا ندري، ربما تقبل الله منه وتاب عليه ولا ندري، لكن أقول في نفسي وأقول في أنفسكم لنا جميعا، إذا كنا في عام قادم من حجاج البيت فعلينا أن نتطهر وأن نتزكى وأن نتأهل لهذه المكانة التي سنرجع إليها في بلادنا. يستقبلنا الناس بحب وإقبال، يرجون منا نحن الدعاء، يطلبون مني دعوة وهل تقبل دعائي؟ فلابد أن أستعد لهذا المقام، لابد أن أحفظ مشاعري التي شعرت بها عند المناسك، لابد أن أحتفظ بأحاسيسي أسجلها في نفسي، ولا مانع أن أسجلها في ورقة أكتبها أعبر عنها، لا مانع أن أحفظها في صدري أو في كتابي حتى أحفظها، فإذا سئلت ماذا وجدت وأنت تحج حدثتهم بما في نفسي، أو على الأقل أقرأ لهم من كتابي. والله شعرت بمشاعر جليلة ومهابة عظيمة طول طريق الحج ومناسكه، ولكن خشيت أن أنساها أو أنساها فسجلتها في كتابي هذا، اسمعوا وأقرأ عليكم وأحكي لهم من خلال الكتاب ما شعرت به وأتذاكر معهم ذلك الموقف. فلابد أن نستشعر، وكان الصالحون يفعلون هذا. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على سبيل المثال حينما كان يزور المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتخيل مشي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الطريق وسلوكه هذا الفج، ويتذكر قعوده هنا وكلامه للصحابة هناك وموقفه هنا بالغزوة الفلانية واجتماعه بالوفود هنا، يتذكر المواقف النبوية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يتفكر فيها ويتخيلها حتى يستنبط منها أحكاما، يستنبط منها أحكاما. نزل ضيفا على بعض الناس هناك ليلة، فقال صاحبه له في الصباح: لعلك هنأت براحة في ليلتك هذه، يعني لعل بيتنا مريح وضيافتنا أكرمتك فاسترحت في نومك. قال: الحمد لله، لقد من الله علي في هذه الليلة بسبعين مسألة. طول الليل لم ينم، لم ينم، ليس لأن الفراش غير وطيء وممهد، ليس لأن الجو غير مناسب للنوم، لا، الجو جميل والضيافة كريمة وكل ذلك يشجع على النوم، ولكن شغله موقف مر في مكانه كان قد وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر على طفل من أطفال الصحابة اسمه نمر، وكان معه طائر يلعب به فمات الطائر ووقف الطفل حزينا، فمر به النبي عليه الصلاة والسلام وقال له على سبيل الملاطفة، والنبي بمقامه وسنه الكبيرة عليه الصلاة والسلام ومقامه العالي يكلم طفلا صغيرا يلعب أو حزين على لعبة ضاعت منه، حزين على لعبة ضاعت منه، فقال له: يا نمير، ما فعل النغير؟ الإمام الشافعي مر من هذا الطريق فتذكر ذلك الموقف وتخيله واحتفظ به حتى خلى في ليله، وأخذ يستنبط من هذا الحديث مسائل وهدايات وسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها تواضع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ملاطفته للأطفال، جواز لعب الأطفال باللعب التي ليس فيها شيء محرم، وهكذا مسائل كثيرة استنبطها رحمة الله تعالى عليه. ذلك لأنه كان يمشي في شوارع المدينة لا تغريه المباني ولا تلفت أنظاره الأسواق، وإنما يلتفت إلى المواقف النبوية والخطوات النبوية الهادية للأمة في فجاج المدينة وسبلها. من هنا كان يذهب إلى المسجد، ومن هنا كان يعود إلى البقيع، ومن هنا كان يذهب إلى بستان كذا، ومن هنا كان يذهب إلى مسجد قباء، وهكذا يتخيل خطوات رسول الله أو خطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه وبين يديه، فيتذكرها ويستنبط منها الأحكام ويأخذ منها الفقه في هذا الدين العظيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يؤهلنا دائما للخير، ونجعلنا دائما هداية للناس بعد أن نهتدي بأنفسنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم سلم حجاج بيتك الحرام حتى تردهم إلى أهاليهم وأوطانهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم انفعهم وانفع بهم يا رب العالمين، وأصلحهم وأصلح بهم بيوتهم وبلادهم يا رب العالمين. اجعل فيهم نفعا لأمتهم، اجعل فيهم قوة على عدوهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم متعنا بالحج يا رب سنوات عديدة وأزمنة مديدة، ولا تجعل آخر عهدنا ببيتك ما كان قبل ذلك. اللهم ردنا بالعودة الحميدة إلى بيتك الحرام حاجين ومعتمرين، وأنعم علينا يا ربنا وعلى المسلمين في أرجاء الدنيا بزيارة المسجد الأقصى. اللهم افتحه لنا يا رب العالمين فتحا مبينا، ومهد لنا الصلاة فيه قبل الممات، وارزقنا يا رب زيارته وعمارته، إنك على كل شيء قدير. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أقم الصلاة.